مؤلف هذا الكتاب أو هذه قواعد السيرة هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله، المولود سنة 1510، المتوفى سنة 1206. ولا يخفى على كثير منا سيرة هذا الإمام وما حصل بسببه من انتشار التوحيد بعد أن كاد يندثر، بل اندثر في كثير من البقاع، فجدد الله عز وجل به الدين وقام بتلك الدعوة الإصلاحية التي أحيا فيها معالم الدين بعد أن كادت تنطمس، وقد شاع وذاع في الناس عبادة القبور ودعاء القبور، ثم صبر على البلاء ودعا إلى الله، ثم مكنه الله سبحانه وتعالى، وأغلب من جاء بعده كان له فضل عليه، فإنه أقام دعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام الصحيح. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسمة تقدم الكلام عليها في أكثر من موضع. قال عليه رحمة الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء من المصنف للقارئ لهذا الكتاب أو للتلميذ، وهذا مما يجعل التلميذ ينشرح ويجد أيضا إصغاء من التلميذ للمدرس، وأيضا كون العمل يكون في بدايته أعمال صالحة وتقرب إلى الله مما يجعل الله عز وجل فيه البركة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء، كما قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا بارك الله فيك نفع بك وانتفعت وحصل على يديك الخير الكثير وقمع الشر. وإذا لم يبارك الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحصل، وإن نزع الله البركة لا ينتفع الإنسان. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. وهذا كما أنه دعاء أيضا تنبيه وإشادة بهذا الأمر العظيم، أنك إذا أعطيت شيئا أن تشكر الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب دوام النعمة شكر الله سبحانه وتعالى. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمؤمن بين أحد أمرين: إما أن يعطى فيجب أن يشكر، وإما أن يبتلى كما سيأتي. قال: وإذا ابتلي صبر. ولا بد للمسلم أن يبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه شدة أي قوة ضيق عليه، كما جاء في عند ابن ماجه وغيره من حديث سعيد ومن حديث سعد، والحديث صحيح وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذه من صفات المؤمن، إذا أصابه صحة وعافية وخير ونعم كثيرة شكر الله سبحانه وتعالى فكان خيرا له، فكانت هذه النعمة زيادة أجور، مع أنها نعمة ويرتاح منها من أي أنواع النعم، بالمال أو في الأهل أو في الولد أو في الجسم أو في غير ذلك، مع ما يتمتع بهذه النعمة هو أيضا مأجور عليها، لأنه يشكر الله، وكلما ازداد شكره زاد إنعام الله عليه. وإن أصابته ضراء مصائب أو فقر أو مرض أو غير ذلك صبر فكان خيرا له، فهو على الحالين مأجور. قال: وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإذا حصل للمسلم أو حصل منه ذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك المؤمن يتقلب بين واحدة من هذه، إما أن ينعم عليه فيشكر الله، وإما أن يبتلى فيصبر. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والأدلة في هذا كثيرة. وإما أن يحصل منه ذنب، وإما أن يحصل منه ذنب فيجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. إن لم يحصل منه ذنب وحصل الطاعة فهذه نعمة، فهذه نعمة أيضا يجب الشكر. هو بين واحدة من هذه الثلاث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وما زال إنسان يذنب أو يستغفر فإنه على خير، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن الإنسان كما سمعت متقلب إما بنعمة وإما بنقمة. فإن كان بنعمة وشكر فهو على خير، وإما بنقمة وصبر فهو على خير، وإما أن يحصل منه طاعة فهذا أيضا يعتبر نعمة، وإما أن تحصل منه معصية فيتوب. فإذا تاب من المعصية صارت هذه المعصية حسنة، لا هي بنفسها لكن بالتوبة. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. قال العلماء ليس معناها أن السيئة هذه الزنا أو هذا شرب الخمر أو الكذب أو السرقة هذا يرجع حسنا، لا، لكن هو يتوب من هذا الفعل، هو يتوب من هذه، فبتوبته من هذه تصير إيش؟ حسنة، تصير حسنة، فترجع هذه السيئات التي عملها بتوبته. وتعرفون شروط التوبة؟ الإخلاص والندم، الأول الإخلاص، الثاني الندم على ما فعل، الثالث العزم على أن لا يعود. وهكذا أيضا إذا كانت تعلق قبل أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وأن تكون قبل الغرغرة، وهكذا إذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فإنه يجب أن يعيد هذه الحقوق إلى أهلها، سواء كانت أموالا أو كانت مظالم يستعفي ويطلب العفو، أو إن كان شيئا آخر يعني ماذا يطلب السماح وهكذا. فهذه شروط التوبة، فإذا تحققت هذه الشروط فإنه يكون مأجورا، يكون مأجورا على ما حصل منه من توبة. قال عليه رحمة الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيفية ما خذ من الحنيف وهو المقبل على الله الطاعة، حنيفا مسلما. قال الله تعالى لإبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم أوحينا إليك أن تجعل ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله بالطاعة مائلا عن الشرك. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وإبراهيم هو أفضل الخلق بالإجماع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرفون دعوة الأنبياء جميعهم كانت واحدة في هذا الباب، لكن إبراهيم اشتهر بهذا الأمر بشدة عبادته وفضله وأيضا خوفه من الشرك. وكل الأنبياء يخافون الشرك، كل الأنبياء يخافون الشرك، ولكن ذكر الله عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أردت أن تكون على ملة إبراهيم فأن تكون على التوحيد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الدعاة الفجرة الزنادقة في هذا العصر يقولون نبقى على ملة إبراهيم، وهم يريدون أن يزحزحوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار، هؤلاء كفار لأنهم تركوا شريعة الإسلام. ملة إبراهيم لا تختلف في شيء واحد مع ملة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والعقيدة. قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ألا يكون الإنسان عابدا لله؟ بل كل ما جاء في القرآن ذكر العبادة المراد به التوحيد، المراد به التوحيد. ويدخل في العبادة الصلاة والزكاة وغيرها، لكن أول ما ينصب هذا التعريف العبادة هو على التوحيد. وقد مر معنا ذلك مفصلا في كتاب تطهير الاعتقاد. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فيعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، فلا يقال فلان عابد لله إلا إذا كان موحد. أما إذا لم يكن موحدا فإنه يقال مشرك، فإنه يقال مشرك. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو أن إنسان صلى وهو ليس بمطهر على غير طهارة صلى بحجر فهل يقال إن هذا صلى؟ لا، صلاته غير صحيحة. بل لما دخل ذلك الرجل وصلى في المسجد وكان لا يحسن القراءة والقيام والركوع والسجود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلا يسمى مصليا إلا إذا قام بهذه الصلاة بشروطها وأركانها. فهكذا أيضا لا يقال عابد إلا إذا تحقق فيه أولا التوحيد، أول ما يتحقق فيه التوحيد، ثم بعد ذلك مع ذا يعني ماذا إذا انضاف إليه يكون عابدا. أما إذا لم يتحقق التوحيد وإن كان من أشد الناس صلاة أو صياما أو حجا أو برا فإنه لا يكون محققا لهذه، ولا يكون حقق العبادة التي خلقه الله من أجلها. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا كان يعبد الله فعلا لكن حصل منه شيء من الشرك فهذا لا يكون عابدا لله لأنه قد أفسدها، كما أن الصلاة كما سمعت أنه إذا صلى بغير طهارة لا يسمى مصليا، كما لو صلى وترك بعض أركانها كما سمعت حديث أبي هريرة أنه قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه توضأ واستقبل القبلة وقام وركع وسجد وقرأ ومع ذلك لا يسمى مصليا. فهكذا من صلى وصام وحج وتصدق إلى غير ذلك وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فيما يقضي عليه إلا الله أو ما أشبه ذلك من هذه الأعمال التي تمس جانب التوحيد فإنه لا يكون محققا للعبادة، ولا يكون من عباد الله الذين قال عنهم عباد الرحمن، إنما يكون من عباد العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما عبادة خاصة في عبادة المؤمنين لا يكون عبدا لله فيها مثل هذا. قال عليه رحمة الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان مات على الشرك وأي شرك ولو كان يسيرا من الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي التوحيد، وهو أهم ما دعت إليه الرسل وأهم ما يجب على العبد أولا وآخرا من أول ما ماذا يكون مكلفا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال عل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. فإذا علمت أن هذا أهم ما يجب عليك وهذا أهم ما يجب أن تحرص عليه والشرك أهم ما يجب أن تخاف منه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإنك إذا علمت ذلك يقينا وعملت به إن شاء الله تبقى على التوحيد، تبقى على التوحيد. قال لعل الله أن يخلصك، ومن أجل هذا ذكر هذا الكلام، أي أهمية هذا الأمر والتحذير من الشرك لكي تخلص نفسك. والإنسان يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعمل، ويعرف الإنسان الشر ليقيج نفسه من الشر، ويعرف الخير ليحصل على هذا الخير. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات عليه، إذا مات على الشرك. أما إن مات على التوحيد وإن حصل منه شرك أو تاب فإنه يموت موحدا، لكن إن مات على الشرك بالله فإنه لا يمكن أن يغفر له أبدا مهما فعل. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد، أي أصول، القاعدة هي الأصل، ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى تعلم أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وهذا ما يعني يدخل في ايش؟ في توحيد الربوبية، اي انهم كانوا مقرين بذلك كما مر معنا في درس مضى، ان المراد انهم مقرون بتوحيد الربوبية وانه هذا لا ينافي ان يكون وقع منهم شرك في الربوبية، كما ذكرنا امثلة منها انهم كانوا يدعون الاصنام لتقربهم الى الله زلفى وهذا جلب منفعة، او كانوا ايضا يعبدونهم لكي او يدعونهم لكي يعني يرفع عنهم ضرا وهذا ايضا دفع ضر، فهذه من خصائص رب العالمين، جلب النفع ودفع الضر من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا ايضا استسقاهم بالنجوم وبالانواء هذا من اجل هذا من خصائص رب العالمين، اي ان الله الذي يمطر ويرزق وهكذا، فهم وقع منهم في ذلك، لكن الاصل او غالب الامر انهم ما حصل منهم شرك في الربوبيه كما حصل منهم في الألوهية، ثم ما حصل منهم في جانب الربوبية من الشرك لا يساوون هذا الأمر رب العالمين، اعتقدوا فيهم جلب نفع أو دفع ضر لا يعتقدون فيهم مساواة رب العالمين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ما زالوا كفارا، ما زالوا كفارا وإن أقروا بالربوبية، بل ولو لم يشركوا في الربوبية أيضا فهم ما زالوا كفارا حتى يقروا بالألوهية ويعملوا بذلك. قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، أن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن هذا الإقرار لم ينفعهم وحده، لم ينفعهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية، حتى يقروا بتوحيد الألوهية. ونحن نستفيد من هذه القاعدة أيضا إلزام من الآن يقول أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر وغير ذلك، ثم هو يحصل منه ما يحصل من كفار قريش من دعاء القبور واستغاثة بهم والنذر لهم وغير ذلك، يقال له أنت أيضا ما زلت لم تدخل في الإسلام الآن بمثل هذا، وإن ادعى الإسلام حتى يحقق العبادة لله، العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.